بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة مريم. وهي مدنية، لعل هذا سبق قلم، وإلا فهي بالإجماع سورة مكية. اختلفوا، ذكر بعضهم أن منها آية واحدة التي فيها السجدة هي آية مدنية، وبعضهم ذكر هي الآية التي فيها السجدة والآية التي بعدها، لكن حكى الإجماع غير واحد من المفسرين كابن الجوزي والقرطبي وغيرهما على أنها مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سنقصه عليك ونفصله تفصيلا، يعرف به حالة نبيه زكريا، كذا عندنا مضبوط، أي سنقصه عليك ونفصله تفصيلا، يعرف به حالة نبيه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة. فإن في قصها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين، ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه وبأي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب الموصل إليه، وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته وخصه بوحيه، فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين، ودعا العباد إلى ربه وعلمهم ما علمه الله، ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم. فلما رأى من نفسه الضعف وخاف أن يموت، ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم، شكى إلى ربه ضعفه الظاهر والباطن، وناداه نداء خفيا، ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا. فقال: رب إني وهن العظم مني، أي وهى وضعف. وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن ضعف غيره واشتعل الرأس شيبا، لأن الشيب دليل الضعف والكبر ورسول الموت ورائده ونذيره. فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله، لأنه يدل على التبري من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم تكن يا رب تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك واصلا إلي. وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة. فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. وإني خفت الموالي من ورائي، أي وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي ألا يقوم بدينك حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين، وهذا فيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره، قصده مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه. ورأى غيره غير صالح لذلك، وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين ومعدن الرسالة ومظنة الخير ومظنة للخير، فدعا الله أن يرزقه ولدا يقوم بالدين من بعده. واشتكى أن امرأته عاقر، أي ليست تلد أصلا، وأنه قد بلغ من الكبر عتيا، أي عمرا يندر معه وجود الشهوة والولد، فهب لي من لدنك وليا. وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعمل، ولهذا قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك. والحاصل أنه سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه. وهذا أفضل ما يكون من الأولاد، ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدا صالحا جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم. فرحمه ربه واستجاب دعوته، فقال في الآيات التي ستأتي إن شاء الله: وهذه السورة سميت بسورة مريم لكون قصة مريم ذكرت فيها، وإلا فقد ذكرت فيها قصص كثير من الأنبياء: زكريا، إبراهيم ودعاء لوالده، وقصة مريم، وهكذا موسى وإدريس وإسماعيل. فهي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: السورة التي تكلمت عن الرسل وشؤونهم، والسورة التي بعدها سورة طه هي السورة التي تكلمت عن الكتب، كتب الأنبياء التي أوحاها الله إليهم. وافتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة كاف هاء ياء عين صاد، وسبق الكلام فيها مرارا، وأن حروف كسائر الحروف الهجائية، وافتتاح كثير من السور بها دليل إعجاز القرآن وعجز المشركين عن الإتيان به، فقد افتتح الله بها نحو 28 سورة، في أغلب هذه السور يذكر الله تعالى فيها القرآن وبعض صفاته، ليبين أن هذا القرآن الذي عجزتم عنه هو بنفس الحروف التي تتكلمون بها. وانظر الكاف والعين والصاد نطقت باسمها، فلم يقل كاء عاء صاء كما قال هاء ياء، لأن هذه الحروف الكاف والعين والصاد تنطق باسمها الذي هو مركب من الثلاث الحروف كاف عين صاد، وبغيره أي النطق بها الذي هو كاء، بخلاف الهاء والياء فليس فيها إلا هذا النطق، وإنما تمد وتقصر، يقال ياء وهاء وهاء ويا. وأيضا كما قال بعض المفسرين حتى لا تكون الحروف كلها على وتيرة واحدة، بل يحصل التنويع ليكون ألذ على الألسن وعلى الأسماع، أيسر على الألسن وأسهل وألذ للأسماع حين تسمعه، ولا يكون على وتيرة واحدة شأن كلام العرب. ثم قال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وذكر خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، عبده مفعول به للمصدر رحمة، والمعنى هذه الآيات فيها ذكر رحمة الله بعبده زكريا، وكيف نالته رحمة الله وأتاه الولد رغم ما كان فيه من كبر السن وكون زوجته لا تلد. ولذا قرأ بعض القراء ذكر ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي ذكر الناس حتى لا يقنطوا ولا ييأسوا، بل تكون قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما رحم به زكريا هذه الرحمة العظيمة على كبر سنه. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وفيها قراءة، قراءة بالمد وقراءة بالقصر. إذ نادى ربه نداء خفيا، أي دعا ربه دعاء أخفاه. قال بعض المفسرين إنما أخفاه لئلا يسمعه من الناس من ينسبه إلى الحمق والرعونة، كيف يدعو بهذا الدعاء في هذه السن التي صار عليها يدعو بالولد. وقال بعضهم إنما أخفاه خوفا من الرياء، وقال بعضهم إنما أخفاه لئلا يسمعه بنو عمه فيظنون أنه كره مقامهم بعده، وكل هذا ليس هناك دليل يعينها وأنه قصد هذا الدعاء، وإنما كما قال بعض المفسرين كابن كثير لأن الدعاء خفية أفضل، وأقرب إلى الإخلاص والإجابة. ولذا قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فنادى ربه ودعاه دعاء خفيا لما في الدعاء الخفي من الإخلاص لله وكون الإنسان يلح فيه أكثر مما لو كان جاهرا به. والله تعالى قد أمر بدعائه خفية. قال: ربي إني وهن العظم مني. وهن أي ضعف، وإذا ضعف العظم فهو دليل ضعف كل الجسد، فالعظم هو قوام الجسد. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أي بيض الشعر الأسود. شبه انتشار البياض في الشعر الأسود بانتشار النار في الحطب، فجعل لمعان هذا الشيب كلمعان تلك النار وسماه اشتعالا. واشتعل الرأس شيبا، كثر الشيب في رأسه، وهذا دليل الكبر، ضعف العظم ووهنه وكثرة الشيب واشتعاله في الرأس. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم أكن محروما من الإجابة، بل عودتني الإجابة. والدعاء هنا دعاء المسألة. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم أكن أدعو فتخيبني ولا تجيب دعوتي، بل عودتني كلما دعوت أجبتني. فتوسل إلى الله تعالى في هذا الدعاء قبل أن يدعو، توسل بوسيلتين: الوسيلة الأولى إظهار العجز والضعف، وهذا من أنفع ما يكون من الوسائل، أن يظهر الإنسان ضعفه إلى الله سبحانه وفقره إليه وحاجته إلى ما بيده وعدم استغنائه عنه. والوسيلة الثانية التوسل بعطاء الله السابق له وإجابته الماضية لدعائه، وهذا من الوسائل النافعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية في بدائع الفوائد أن رجلا لقي رجلا يريد أن يقضي له حاجة، فقال له: أنت أو أنا الذي أحسنت إلي في مكان كذا وكذا أو زمان كذا وكذا. يقول لهذا الذي يريد من قضاء الحاجة: أنا الذي أحسنت إلي. فقال له ذاك الرجل: مرحبا بالذي توسل إلينا بنا، أي توسل إلينا بإحساننا السابق له. فكان هذا من الوسائل الحسنة التي يتوسل بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في دعائه. ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي عودتني الإجابة والعطاء. وإني خفت الموالي من ورائي، ثم بين هذا السبب في دعائه بهذا الدعاء: خفت الموالي. أرجح ما فسر به الموالي أنهم القرابة والعصبات، وقد سمي القرابة موالي في القرآن: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. فقول خفت الموالي أي القرابة والعصبة من ورائي، أي من بعد موتي، ألا يقوم بالواجب العظيم الذي أقوم به، وهو الدعوة إلى الله سبحانه والسعي في الحفاظ على هذا الدين. وكانت امرأتي عاقرا، والعاقر من النساء هي التي لا تلد، فهب لي من لدنك وليا، أي هذا الذي تعطيني إياه هو عطاء محض من عندك، وإلا فهو رجل كبير والمرأة عاقر لا تلد، إذن فهو محض هبة من الله سبحانه. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والمراد بالإرث هنا إرث النبوة، أي يرثني النبوة ويرث آل يعقوب النبوة، فإن زكريا من نسل يعقوب وقد كانت فيهم النبوة. يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرثني العلم والنبوة ويرث من آل يعقوب النبوة كذلك، فقد كانت فيهم النبوة. وليس بصحيح قول من قال إن المراد بالإرث هنا إرث المال. يرثني أي يرث مالي، وأن يعقوب خاف على ماله. أولا لأنه لا يتصور أن يكون حرص نبي الله ولهفه على المال إلى هذه الحال، أن يخاف أن يأخذ المال بعض قرابته وعصبته، وأنه يريد أن يستأثر به ولده دونهم. لا يتصور هذا في حق نبي من أنبياء الله الذين كانوا في أعلى مقامات الزهد في هذه الدنيا والتعلق بالآخرة. ثانيا أن زكريا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا يأكل من عمل يديه، أي إنما كانت له نجارة ليست لجمع المال والدخار، إنما كان يأكل منها، فلم يكن ذا مال حتى يطلب من يرث ذلك المال. ثالثا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، قال عليه الصلاة والسلام وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالأنبياء لم يورثوا المال ولا يورثون إذا ماتوا عن شيء من المال، وإنما الذي يتركونه صدقة. وهذا قول عامة العلماء أن هذا الحكم في الأنبياء كلهم لا في نبينا خاصة، أنهم لا يورثون ميراث المال. فتبين أن قوله يرثني ويرث من آل يعقوب ليس ميراث المال، وإنما هو ميراث العلم والنبوة. أيضا يقال لو كان المراد ميراث المال لقال وهب لي من لدنك ولدا، لا يحتاج أن يقول يرثني ويرث من آل يعقوب، فإن الولد يرث أباه بلا شك. وأيضا لم يكن ليرث من آل يعقوب، إنما يرث أباه، فليس الميراث هو ميراث المال. وإنما هذه الآية نظير قول الله تعالى وورث سليمان داود، أي ميراث الحكمة والعلم والنبوة. إذ لو كان ميراث المال لما خص سليمان دون سائر أولاد داود، كلهم يرثون أبناؤه. وأيضا لم يكن في ذكر ذلك فائدة، فإن كل ابن يرث أباه، فلم يكن فائدة في قول ورث سليمان داود. فإن من المعلوم عند كل الأمم أن الابن يرث أباه، فتبين بذلك أن المراد وورث سليمان داود أي ميراث العلم ميراث النبوة. ومثله هذه الآية يرثني ويرث من آل يعقوب. واجعله ربي رضيا، أي ترضاه عندك ومرضيا عند الناس. دعا الله تعالى أن يحب ولده وأن يرضى عنه وأن يحببه إلى عباده المؤمنين وأن يرضيهم عنه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان لا ييأس بل يكون عنده أمل ورجاء، فالأمور كلها بيد الله، كل شيء بيد الله، كل ما تريده من علم أو فقه أو ذكاء أو رزق حسن أو ذرية صالحة، كل ذلك بيد الله سبحانه، فاسأل الله سبحانه وألح عليه ولا تيأس. وفيها أيضا أن الأمور التي قد يراها الإنسان مغلقة ولا يمكن الوصول إليها، أن الوصول إليها ممكن بدعاء الله سبحانه واللجوء إليه. فتأمل هذا، رجل كبير في السن، بلغت من الكبر عتيا، ومع ذلك امرأة عاقر لا تلد، وسأل الله سبحانه وتعالى ورزقه الله تعالى الولد. وفي هذه الآيات حسن الدعاء، وأن الإنسان يسعى في إحسان دعائه والتوسل إلى الله تعالى بالوسائل النافعة. يتأمل الأمور التي ذكرها زكريا، الضعف والكبر والحاجة والفقر إلى الله، هكذا توسل إلى الله بما قد عوده عليه من إكرامه له وإجابته لدعائه، هكذا ذكر السبب وأنه يخشى أن لا يقوم أحد بالدين بعده، فكان هذا هو الحامل له على الدعاء، فأحسن في دعائه فأجاب الله ذلك الدعاء. وفي هذه الآيات أيضا يتعلم الإنسان من هدي الأنبياء وطريق في الدعوة أن يكون القصد الأول والأخير عنده هو الدين. إذا عاش يعيش لأجله، وإذا أوصى عند موته يوصي لأجله، وهكذا حياة أهل العلم، يعيشون لأجل الدين ويموتون من أجله. فزكريا لما رأى الأمة بعده ليس هناك من يقودهم بأمر الدين ولا من يقوم في الدين مقامه، دعا الله تعالى، وكان هذا من أكبر همه أن يرزقه الله تعالى الولد ليقوم بهذا الأمر العظيم. إلى غير ذلك من العبر والفوائد التي تضمنتها هذه الآيات العظيمة. تجد في كثير من التفاسير كاف ها يا عين صاد، منهم يذكر أن هذا اسم السورة، ومنهم من يذكر أن هذا اسم من أسماء القرآن، ومنهم من يذكر أن هذا اسم من أسماء الله، كل هذا لا دليل عليه ولا يستند إلى مستند صحيح، بل هذه من الحروف المقطعة التي افتتح الله تعالى بها كثيرا من السور، يقال فيها كما قيل فيما مضى. يسأل هل الابتداء بالحروف المقطعة قسم؟ ذكر هذا بعض المفسرين أن هذا قسم، وهذا ليس بصحيح أيضا، فليس هو قسم، إنما هو كما تقدم هي حروف من حروف الهجاء، فيها إشارة إلى عجز الكافرين عن الإتيان بمثل هذا القرآن الذي هو بنفس الحروف التي يتكلمون بها. هنا يقول هل زكريا كان نبيا؟ نعم، وكان نجارا يأكل من عمل يده.